نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر المصنف من الكلام عن الإمام الجليل أبي داود السجستاني رحمه الله وعن كتابه ألا هو كتاب السنن. وتكلمنا عن نسبه وعن مولده وعن نشأته وارتحاله أيضا في طلب العلم، وكيف أنه طلب العلم من صغره وكان محبا للعلم والعلماء وكان ملازما للعلماء يتعلم من علمهم ويتأدب بآدابهم. وبينا أيضا أخلاقه وأيضا ما كان يميز به من العفاف والصلاح والورع، وأن العلماء قد أثنوا على أبي داود رحمه الله وكان علما من أعلام الإسلام حفظا وفقها وعلما بالأحاديث وعللها، وحظى بتقدير العلماء كما بينا، وكان من شيوخه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. وبينا أيضا ذلك الموقف يبين من خلاله الاعتزاز بكرامة العلم والعلماء، وكيف أنه لم يفرض لأولاد الخليفة مجلسا حتى يعلمهم، ولكن طلب أن يكونوا مع عوام الناس يتعلمون في حلق العلم وفي مجالس العلم. ثم يشرع بعد ذلك المصنف في الكلام عن كتاب السنن، يقول: منهج أبي داود رحمه الله في تأليف سننه. قال: كانت المؤلفات في الحديث الجوامع والمسانيد ونحو ذلك يذكر فيها إلى جانب الأحكام أحاديث الفضائل والقصص والمواعظ والآداب والتفسير، حتى جاء أبو داود رحمه الله فجعل كتابا خاصا بالسنن والأحكام مع الاستقصاء، ولما صنف هذا الكتاب قام بعرضه على الإمام أحمد رحمه الله فاستجاد واستحسن هذا الكتاب، ولم يلتزم فيه المؤلف بتخريج الصحيح فحسب كما فعل البخاري ومسلم رحمه الله، بل خرج الصحيح والحسن والضعيف المحتمل وما لم يجمع الأئمة على تركه، وأما ما كان فيه ضعف شديد فقد بين ضعف ذلك الرواية ونبه عليها. قال: يدل على ذلك قوله في رسالته إلى أهل مكة التي كتبها إليهم جوابا على سؤالهم عن كتابه السنن. قال: كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث، انتقيت منها 4,800 حديث، ضممتها هذا الكتاب وجمعت فيه الصحيح وما يشبهه ويقاربه، وما ذكرت في كتابي حديثا أجمع الناس على تركه، وما كان من حديث فيه وأهل شديد فقد بينت هذا الأمر، ومنه ما لا يصح سنده وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، وبعضها أصح من بعض، ولا أعلم بعد القرآن شيئا ألزم للناس أن يتعلمون هذا الكتاب ويكفي الإنسان لدينه من ذلك 4 أحاديث. هذا كلام أبو داود رحمه الله في رسالته إلى أهل مكة. بينا أن كانت المؤلفات في الحديث سواء كانت من الجوامع أو المسانيد كان بيذكر فيها إلى جانب الأحكام أحاديث عن الفضائل والأحاديث عن القصص والمواعظ والأداء والتفسير، لكن نجد أن أبا داود رحمه الله لما صنف هذا المصنف التزم في الكلام على الأحكام، وقام بعرض هذا الكتاب على الإمام أحمد رحمه الله فاستجابه واستحسنه، وكما بينا أنه لم يلتزم فيه كما التزم البخاري ومسلم الصحيح فقط، وبالتالي احنا دائما نقول صحيح البخاري صحيح مسلم، يبقى نقول لأن البخاري رحمه الله ومسلم رحمه الله التزم في كتابهما بالصحيح، أبو داود رحمه الله كتب الصحيح وتضمن الكتاب أيضا الحديث الحسن، قلنا لأنه بيتكلم على الأحكام وفي الأحكام الحديث الحسن بيعمل به، قلنا غير مجال العقيدة، العقيدة لا يقبل فيها إلا الحديث الصحيح فقط، يعني يقبل فيها الحديث الصحيح. أما لو كان دون الصحة فإنه لا يقبل في مسائل الاعتقاد. لو كان دون الصحة وصل إلى الحسن يبقى يقبل في مجال الأحكام، يقبل في مجال الأحكام. وبالتالي اشتمل كتاب أبي داود رحمه الله على الحديث الصحيح وأكثر الصحيح وعلى الحسن والضعيف المحتمل، وما لم يجمع الأئمة على تركه. وأما ما كان فيه ضعف شديد بين ينبه في كلامه أن هذا حديث قال عنه العلماء كذا وكذا، قلنا لأنه عالم من علماء الحديث وحافظ من الحفاظ، وكان أيضا من الجهابذة من جهابذة ذلك العلم كما هو معلوم من حاله. يقول أبو داود رحمه الله في رسالته التي أرسل بها إلى أهل مكة، قال: كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث، قال: انتقلت منها 4,800 حديث، ضمنتها هذا الكتاب. يبقى الكتاب ده بيشتمل على 4,800 حديث، على 4,800 حديث كما يقول ذلك أبو داود رحمه الله. قلنا الأحاديث دي انتقاها من جملة كبيرة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هو نقول عند التصنيف يبقى مش هم المصنف دايما ان هو ما يتم جمع الأحاديث، لا، ده هو أساسا بينظر إلى الأحاديث ثم ينتقي منها ما يفيد الغرض. دايما كده في التصنيف وفي التأليف بيبقى في هدف دايما للمصنف، في هدف، وبالتالي يسعى إلى تحقيق ذلك الهدف. وبالتالي بنجد ان هو هدفه ان يكون جامعا للاحكام التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك يحتاج اليها الناس. فقلنا جمع هذا الجمع الكبير من الاحاديث ثم انتقى منها الاحاديث التي ضمنها هذا الكتاب. قلنا بالتالي بينتقي الاحاديث التي تفيد الغرض، التي تفيد الغرض، مش مجرد رص احاديث، لا، ده بيكون عالم بمدلول الحديث وتوجيه الحديث وكذلك الحكم الفقهي الذي انطوى عليه هذه الرواية. وبالتالي قال: وجمعت فيه الصحيح وما يشبهه ويقاربه، وما ذكرت في كتابي حديثا أجمع الناس على تركه، وما كان من حديث فيه وهن شديد فقد بينته، ومنه ما لا صح سنده وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح. يبقى الحديث اللي هو سكت عنه وما اتكلمش وجه الحديث ده أو ذكر درجة الحديث، يبقى هذا حديث صالح للاحتجاج، هذا حديث صالح للاحتجاج. قال: بعضها صح من بعض. قال: ولا أعلم بعد القرآن شيئا ألزم للناس أن يتعلموه من هذا الكتاب. قلنا على أساس نحن بنتعلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهي المصادر الأساسية التي نأخذ منها الدين، الكتاب والسنة، الكتاب والسنة. يبقى السنة يقصد بها كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أفعاله، أقواله، تقريراته، يبقى هذه السنة التي نعمل من خلالها ونتعبد لله سبحانه وتعالى بتطبيق ما أمر به ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، من خلال أن نتعرف على صورة التطبيق من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن سنته. قال: يكفي الإنسان لديني من ذلك 4 أحاديث. قال 4 أحاديث ينبغي أن احنا يكون مصب اهتمام الإنسان عليها. الحديث دي هي بيبنى عليها الدين دعائم، يبقى بنجد أحاديث هي أصول وبالتالي دعائم. فلذلك قال: يكفي الإنسان لديني من ذلك 4 أحاديث. مش معنى كده والله الحديث دي نقوم بحفظها يبقى انتهى الكلام، لا، يتم العمل من خلالها. وقلنا هذه الحديث تمثل أصول وقواعد، أصول وقواعد، وبينبني عليها الدين. قال الحديث الأول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها امرأة يتزوجها فهجرته إلى من هاجر إليه. الحديث الثاني: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والحديث الثالث قال: لا يكون المؤمن مؤمنا حقا حتى يرضى لأخيه ما يرضاه لنفسه. والحديث الرابع: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه. من وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يبقى قال يكفي المسلم ان هو ينتقي هذه الحديث وينقص على معرفة ما دلت عليه ومن خلالها أيضا يقيم القواعد، قلنا القواعد والأصول من خلال هذه الروايات. الرواية الأولى التي اختارها دائما كده بنقرأ للعلماء أن العلماء يقولون أن هذا الدين يقوم على أساس أحاديث، أربعة أحاديث، خمس أحاديث، ينطبق حديث يتمثل أصول، أحاديث دائما تمثل أصول. إحنا بنيجي نقرأ كده كتاب الإمام النووي رحمه الله الأربعون النووية، نقول الأربعين النووية ديت يعني معناها الإمام النووي رحمه الله اختار كده حديث ورصها وقال أدي أربعون حديثا، ولا اختار الأحاديث إزاي؟ لا، كل حديث من الأحاديث ديت يمثل أصل وقاعدة، يمثل أصل وقاعدة، عشان نعرف إن العلماء لما بينتقوا الأحاديث مش بينتقوا عبارة عن رص كلام بيذكره، لكن لا، ده كل حديث لتوجيه، وكل حديث يمثل قاعدة أو أصل من الأصول التي ينبغي أن يشتمل عليها الإنسان. ولذلك هو ذكر يكفي الإنسان لدينه من ذلك أربعة حديث. بس نقول لك والله افهم بس الحديث، افهم وكن من أهله، واعمل من خلال مفهوم مدلول هذه الروايات. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أن ده بيتكلم على أمر عظيم ألا وهي النية، وإن الإنسان لابد أن يكون له نية مع كل عمل يتقدم إليه، وإلا هنجد أن الثواب لا يرتب إلا أن كان الإنسان جامعا للنية، وأن بل أن العمل لا يصح إلا أن كان مقرونا بالنية. يبقى إنما الأعمال بالنيات، نقول لا يصح العمل إلا بنية، لازم أكون قاصد العمل. يبقى لما نيجي نقول كده إنسان بيتوضأ، يبقى ده يا ترى الوضوء ده يصلي ولا لا؟ يقول لك والله لو كان انتوى، يبقى لو هو يعني أمضى الماء على الأعضاء وبالتالي كان ينتوي رفع الحدث، يبقى على ذلك هذا وضوء. لكن نقول إن هو فعل الحركات كلها، تمضمض واستنشق وغسل الوجه وغسل يديه المرفقين وأشبر الوضوء على الأعضاء دهية، لكن لم يعني ينتوي رفع الحدث، يبقى في الحالة دي هل يطار ذا وضوء يصح؟ نقول لا يصح، لا يصح. نقول طب ده هو أتى بكل الأعمال، أتى بكل الأعمال، يبقى لماذا لا يصح؟ قلنا لأنه لم يجمع النية، لم ينتوي به رفع الحدث. لأنه تخيل الإنسان كده دخل المسجد وكبر وقرأ وركع ورفع وأتم كل الأركان وكان مطمئنا، يبقى يا ترى دي الصلاة دي صلاة تصح ولا لا؟ نقول الله لو كان منتوي، يبقى بالأفعال دي انتوى أنها صلاة، صلاة الظهر أو العصر وغير ذلك. لكن لو فقد النية، يبقى على ذلك نقول أنه لم ينتوي، لم ينتوي. نقول الإنسان كده دخل صلى الظهر، صلى الظهر ولكن لم ينتوي أنه دي صلاة الظهر، يبقى صلاته دي تعتبر نافلة، لا يبرأ بها الذمة لأنها لم تكن فريضة. يقول يا ترى لماذا؟ قلنا لأنه لم يجمع النية أن هذه فريضة، مجرد حتى انتوى الصلاة إطلاقا كده ولكن لم ينتوى أنها صلاة الفريضة، يبقى على ذلك لا تجزي. قلنا إنسان أخرج مال، عنده مال كده أخرج المال ولم ينتوى أنها زكاة، يبقى هذا مال صدقة لكن يحسب زكاة، يبقى لابد أنه يكون منتوي أن هذا المال الذي يخرجه زكاة، عشان نعرف قيمة النية وعظم قدر النية. إنما الأعمال بالنيات، يبقى لا يصح العمل إلا إن كان مقرونا بنية، وإنما لكل امرئ ما نوى. يقول لك الثواب يرتب على حسب نية الإنسان، إخلاص الإنسان في ذلك العمل، إن كان قد أخلص في ذلك العمل لرب سبحانه وتعالى يرتب على ذلك الثواب، يرتب على الثواب. لذلك بيّن لنا وضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم المثل بالهجرة. قلنا الهجرة ينتقل الإنسان من مكان إلى مكان، يقول لك والله ليه ثواب ولا لا؟ يقول لك والله الثواب على حسب عقد النية، وهذا ما بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم. فالأعمال في ظاهرها قد تتشابه، ولكن قلنا يتباين الثواب بين العملين، قلنا إيه اللي حيفرق ما بين العملين في الثواب؟ النية. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته هجرة برضك عمل، يبقى هو قدم عمل ولكن العمل ده كان منزوع منه النية. ومن كانت هجرته إلى دنيا وصيبها أمراته يتزوجها فهجرته إلى ما هجر إليه. لذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كده أول ثلاثة تصعر بهم النار، أول ثلاثة حتصعر بهم النار، قال عالم ومتصدق وشهيد. نقول أن النبي
صلى الله عليه وسلم لما وصفهم وسماهم، وسماهم بإيه؟ بعمل صالح، بعمل إحنا نرى أنه عمل صالح، لكن نقول يبقى ده عالم أهو، ده هذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم، عالم ومتصدق وشهيد، يبقى دي كلها أتم أعمال صالحة، لكن الوجهة كانت إيه؟ لغير الله، فحيكب على وجهه في النار، وإنما لكل امرئ ما نوى، انتهى بها الدنيا فيكب على وجهه في النار، انتهى بها وجه الله عز وجل يبقى يؤجر عند ذلك، قلنا هذه خطر النية، وبالتالي أشد شيء بيعالجه الإنسان هي النية، إزاي يكون لك في كل عمل نية، إزاي يكون لك في كل عمل نية، وبالتالي حتى الأمور المباحة، حتى الأمور المباحة لما بيطعم الإنسان يأكل بنية أن نتقوى على العبادة، ويبقى كل حاجة إحنا بنفعلها حتى لو كانت من أمور مباحة يبقى ينبغي إنك أنت تتاجر مع ربك من خلال النية، لذلك ده كان أصل من الأصول، لأن قلنا العمل يفتقر دائما إلى النية، والثواب الذي يرتب يفتقر أيضا أن تكون الوجهة إلى الله سبحانه وتعالى دون سواه. الحديث الثاني قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، يبقى تنشغل بنفسك وتنشغل بعيوب النفس وآفات النفس، لا تنشغل بغيرك، قلنا لو كان الإنسان مصب اهتمامه على نفسه وعلى عيوب النفس وعلى آفات النفس إذا لن يجد وقت ولو كانت لحظة واحدة لكي ينشغل بغيره. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، تسألش عن حاجة ما تخصكش، نقول له ما تسألش عن حاجة ما تخصكش، اهتم بنفسك، يعني خلي اللحظات بتاعتك دي عمرك ولحظاتك خليها لنفسك، تاجر فيها مع ربك سبحانه وتعالى، ما تهتمش مش معنى كده ان احنا لا نهتم بامور المسلمين او الاخرين، لا، نقول انك انت ما تسالش عن امر غيب عنك مثلا، يعني امور لا تختص بك، وبالتالي حسن الاسلام تركه ما لا يعني، ما تسالش عن اشياء قلنا هذه الاشياء ليس لك صالح فيها، ليس لك صالح فيها، اهتم بنفسك، يبقى اللحظات دي والله لا تفقدها لغيرك، وما تسلمهاش لغيرك، ولكن لا تقوم بتضييعها، ولكن عمر هذه اللحظات بطاعة ربك سبحانه وتعالى وبالنظر الدائم في النفس وفي عيوب النفس وفي آفاتها. عند الإنسان من العيوب والآفات التي ينشغل من خلالها بوقت عن غيره، يبقى عندنا من العيوب والآفات اللي احنا ممكن أساسا يعني نستثمر الوقت فيها وفي إصلاحها. أيضا لا يكون المؤمن مؤمنا حقا حتى يرضى لأخيه ما يرضاه لنفسه، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من علامة الإيمان، من علامة الإيمان، وهذا أيضا مقتضى الإيمان، هذا من مظاهر وآثار الإيمان، هذا ما ينادي به إيمان الإنسان، لو كان هناك إيمان راسخ في قلبه ينادي الإيمان عليك أن ترضى لأخيك ما ترضاه لنفسك، وبالتالي ترضى لنفسك الخير ترضى أيضا لإخوانك الخير، تأبى على نفسك الشر تأبى على إخوانك الشر، ولذلك هذا من حسن إسلام المرء، وهذا أيضا حقيقة الإيمان، لا يكون المؤمن مؤمنا حقا حتى يرضى لأخيه ما يرضاه لنفسه، وبالتالي نقول إن هو ده هيبقى دافع للحقد والحسد والبغضاء والتضارب، كل هذه الأمور قلنا لا تحمل في قلبك إلا الحب لإخوانك، يبقى لا تحمل في قلبك إلا الحب لإخوانك، قلنا طبعا دي مسألة لما تمر كده هذه ليست بالمسألة الهينة ولا ليست بالمسألة السهلة الميسورة، قلنا ده الأمر محتاج إلى مجاهدة، قلنا لأن الإنسان من دأبه حريص أن يتربع ويترأس على الناس، قلنا ده أمر مجبول عليه الإنسان، يحب الإنسان للظهور، حب الإنسان للتقدم والتربع والترأس، كل ده أساسا مجبول عليه الإنسان، فالأمر محتاج إلى علاج شديد جدا، إزاي نفرح ونصر عندما نرى أن إخواننا على طاعة الله سبحانه وتعالى، أو أن الله تعالى رزقهم من فضله، أو أن الله تعالى من عليهم بكذا وكذا، قد يكون أعطاك الله عز وجل ما أعطاهم، كيف تفرح لإخوانك؟ كيف تصر بذلك؟ إن المسألة محتاجة جهاد طويل، قلنا نجاهد النفس، قلنا لأن النفس تائبة أن يتقدم عليها أحد في الفضل، لكن ده أساسا معمول الإيمان، ده أساسا علامة على صحة إيمان الإنسان، لو وقع الإيمان بصورة صحيحة لكان هذا من نتاج الإيمان، قلنا نتذكر دوما مقولة هرقل لأبي سفيان رضي الله عنه قال وكذلك الإيمان إذا خلطت بشاشته القلوب، لما ينزل بصورة صحيحة وقواعد الإيمان تكون صحيحة قلنا بيكون ده نتاج الإيمان، دايما بينزع من قلبه الحقد، الحسد، الغل، الغش، إلى غير ذلك من أمراض القلوب. وبالتالي يملأ هذا القلب بالحب، حب الإنسان لربه سبحانه وتعالى، يدفع هذا الإنسان أن يكون محبا لعباد الله ولأولياء الله، ويحب لهم الخير، وكذلك يبغض لهم ويكره له أن يقعوا في الزلات أو في الشر. كذلك الحديث الرابع: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ثم ضرب لنا المثل قال: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يبقى مصب اهتمامك دايما على قلبك، قلبك يبقى عبارة عن صفحة مرئية، قلبك ده عبارة عن صفحة مرئية ترى العلامات وترى النكت في هذا القلب وتسعى إلى إزالتها، وتسعى إلى إزالتها. يبقى قلبك ده دايما اهتم به، خلي قلبك صفحة بيضاء مرآة كده بتنظر فيها دوما. وأن خاصة لما يعلم الإنسان أن القلب هو محل نظر الرب سبحانه وتعالى، فالله تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم التي في صدوركم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بينظر في قلب الإنسان، قلنا لما ده يكون محل نظر الرب ماذا نفعل؟ يبقى لابد من تزيين القلب، ولابد من تطهير القلب، وإزالة أي معلم من هذه المعالم الخبيثة، سواء كانت من معالم الشركيات أو المعاصي، لابد من إزالتها من القلب. ولذلك كان التوجيه النبي صلى الله عليه وسلم يوجه الأنظار إلى هذه القطعة، إلى هذه البضعة، النبي صلى الله عليه وسلم يوجه الأنظار إلى تلك البضعة. وبالتالي بالقلب ده لابد يكون مصب اهتمام الإنسان، يبقى نثبت فيه قواعد الإيمان، ولابد أن تزيل منه أي معلم من معالم الخبيثة سواء كان بالشركات أو المعاصي والموبقات. الحلال بين والحرام بين، يبقى ده أمور بينة واضحة، وبالتالي هذا حلال وهذا حرام كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى ذلك، وكما وصف لنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر لنا أنك أنت لابد أن لا تقع في الشبهات، فمن وقع في الشبهات كان عرضة للطعن في دينه وفي عرضه. يبقى أنت ما تتعرضش أبدا أنك أنت يطعن فيك لا في عرضك ولا في دينك. قلنا الكلام ده إزاي يعني أنقي نفسي منه؟ يبقى تتقي الشبهات، أي موطن للشبهة لابد أن تكون أبعد الناس عنه. ولذلك ضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذلك المثل، قال: كالراعي يرعى حول الحمى، ألا وإن لكل ملك حمى. قلنا الحمى ده يبقى أدي مرعى، بيبقى في منطقة كده حوالينها، دي بتبقى الحمى. قلنا انت لما يكون راعي الغنم يقول لك والله ابعد عن حمى الملك. قلنا ليه يبعد عن حمى الملك؟ لو دخل في الحمى يبقى لا نأمن ان هي تتفلت منه البعير او الاغنام ثم تدخل الى ايه، الى مرعى الملك، فان دخل مرعى الملك يتعرض لعقوبته. ادي معنى الكلام، وبالتالي يبقى ادي المرعى قلنا ليه حمى، حمى الشيء ده يبقى منطقة حواليه كده ممنوع الدخول اليها، هو لسه ما دخلش كده مرعى الملك، ولكن دي قلنا منطقة امان، قلنا عشان يأمن الانسان لا يدخل بعد ذلك تتفلت منه البعير فتدخل في مرعى ذلك الملك، ان دخل هتقع عليه العقوبة. ولذلك نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم وصف لنا ذلك، ثم قال: وعلى ان حمى الله محارمه، اياك انك انت تنتهك الحرمات، وذلك بفعل يعني الدخول للمحرمات، الباب اليها بيكون من باب المكروهات والمباحات كما قال العلماء. ثم ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يبقى ده محل اهتمام الإنسان، دايما موضع اهتمام الإنسان قلبك، يبقى قلبك ده عبارة عن صفحة يعني أنت تنظر إليها، صفحة مرئية، يبقى ترى أي معلم موجود في قلبك. قلنا لو كان ده من المعالم الخبيثة يبقى لابد أن تسعى على الفور في إزالتها. والقلب يعني يكون عبارة عن إشراقات وإنارات موجودة في قلبه حتى تهتدي من خلالها. قال: يمكن توجيه مقالة أبي داود رحمه الله دي على أن الحديث الأول أصل في باب النية والإخلاص،
وأساس كل الأعمال الدينية والدنيوية. الحديث الثاني كاف لتوجيه المسلم إلى الاشتغال بالنفع في الدين والدنيا. والحديث الثالث يكفي لمراعاة حقوق الأهل والجيران وإحسان المعاملة مع الغير وترك الأثر ونزع الحقد والحسد وبغضاء النفوس. الحديث الرابع أصل في معرفة الحلال والحرام وتحصيل الورع بتجنب الأمور المشكلة المجتمعة التي تنازع فيها العلماء واختلفوا. يبقى أي أمر كده تنازع فيه العلماء واختلفوا ما تكونش أنت مجال الاختلاف. لما نيجي نقول مثلا كده على سبيل المثال أقول لك والله ده العلماء اختلفوا، يعني هل إخراج صدقة الفطر نقدية تجزئ ولا لا تجزئ؟ يبقى اختلفوا فين؟ اختلفوا في إن يا ترى النقود في صدقة الفطر تجزئ ولا لا تجزئ؟ يبقى التنازع في المجال ده أقول لك ابعد عنه. لم يختلفوا أبدا في إخراج زكاة الفطر طعمة، ما اختلفوش إن احنا نخرج زكاة الفطر كده طعمة يبقى من الحبوب، لم يختلفوا حتى من قال بجواز إخراجها نقود. لكن يا ترى الاختلاف فين التنازع؟ قالوا يصح قالوا لا يصح. يبقى قالوا في حتة في جزئية إن أنا لما نخرج الزكاة نقود. يبقى أنت نقول لما نيجي نفعل الطاعة أفعل الطاعة وأنا أساسا في مأمن، أفعل الطاعة وأنا على يقين أن هذه الصورة صحيحة، يبقى هذه الصورة أجمع عليها العلماء. فإخراج زكاة الفطر طعمة أجمع عليها العلماء، زكاة الفطر إخراجها نقود ده اللي اختلف فيه العلماء. فما تكونش أنت في مجال الاختلاف أبدا، تدخلش في مجال الاختلاف، تكونش أنت محل تنازع العلماء بيتنازعوا في الفعلة بتاعتك. البعض يقول تصح والبعض يقول لا تصح، يقول لك والله أنا أفعل الصحيح. ساعات إحنا بننظر كده أصل ده الأحظ للفقير ده كذا وكذا، يقول لك لما نفعل الطاعة يعني أولا في الطاعة كده أنظر إلى حالي، أنا عايز أفعل الطاعة وأمن تماما إن هذه طاعة أجمع عليها العلماء على صحتها. يبقى أفعل الشيء اللي أنا أأمن معاه إن أنا فعلت الطاعة على وجهها الصحيح التام، ولم أفعل طاعة هي تنازع العلماء إن كانت طاعة أم لا. يبقى أنا محطش نفسي في هذا المجال أبدا. يبقى ده الإنسان في التصرف دوما مع الطاعة. لذلك قال إن الحديث الرابع ده أصل في معرفة الحلال والحرام وتحصيل الورع بتجنب الأمور المشكلة. يعني قال أبو السناب رحمه الله ما أيسر الورع. الورع ده قال أمر سهل قوي، ويا ترى جاب الكلام ده منين؟ قال من رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. لذلك أبو السناب رحمه الله كان يقول ما أيسر الورع، ما هو الورع ده أمر سهل جدا. طب ما إزاي نتقدم لذلك؟ إزاي نكون يعني عندنا ورع؟ قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يبقى الأمر كده اللي فيه ريبة اتركه، دع ما يريبك إلى ما لا يريب. طبعا الكلام ده يعني مش سهل التطبيق، ولكن هو بيقول ما أيسر ورع. ده حديث واحد للنبي صلى الله عليه وسلم قلنا يخلص هذا الكلام تماما، دع ما يريبك إلى ما يريب. يبقى ده هذه كلام وتطبيق العلماء. فلذلك قال في انتساب مثل هذا يجور الاستهانة بالحرام والوقوع فيه. وبهذا التوجيه ظهر أن الحديث الرابعة كافية إجماعا في إجمالا في تحصيل السعادة. ثم يذكر بعد كده آراء العلماء في منزلة سنن أبي داود، منزلة السنن عند العلماء وكيف نظر إليها العلماء. قال ليك بعض أقوال العلماء في السنن. قال الحافظ أبو سليمان الخطابي رحمه الله في مقدمة كتاب معالم السنن اعلموا أن كتاب السنن لأبي داود كتاب شريف لم يصنف في علم الدين كتاب مثله، وقد رزق القبول من كافة الناس فصار حكما بين فرق العلماء وطبقات الفقهاء على اختلاف مذاهبهم. يبقى ذكر كده قال أن كتاب السنن لأبي داود كتاب شريف لم يصنف في علم الدين كتاب مثله، وقد رزق القبول من كافة الناس فصار حكما بين فرق العلماء وطبقات الفقهاء على اختلاف مذاهبهم. يبقى لما بيقع اختلاف يعني كأنه يقول إنهم بيعودوا إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحكم عن طريق ما ذكر أبو داود رحمه الله في سننه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن العربي رحمه الله لو أن رجلا لم يكن عنده من العلم إلا المصحف ثم كتاب أبي داود لم يحتاج معهما إلى شيء. يعني بقى يكفيك هذا الكتاب والسنة، يعني الكتاب والسنة. طبعا توجيه كلام العلماء مقصده أن أبا داود رحمه الله يعني استقصى أحاديث الأحكام، وبالتالي ذكر في كتابه قلنا الأحاديث التي تختص بالأحكام ملا بأحكام كثيرة جدا ذكرها من خلال الأبواب التي كتبها من خلال أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال أن رجلا لم يكن عنده العلم إلا المصحف ثم كتاب أبي داود
لم يحتاج معهما إلى شيء. وقال أبو حمد الغزالي رحمه الله إنها تكفي المجتهد في العلم بحديث الأحكام. وكذا أثنى على السنن الإمامان النووي ابن قيم الجوزي. قال ابن قيم رحمه الله لما كان كتاب السنن أبي داود السجستاني سليمان بن الأشعث من الإسلام بالموضع الذي خاص الله به بحيث صار حكما بين أهل الإسلام وفصلا في موارد النزاع والخصام فليه يتحاكم المنصفون وبحكمه يرضى المحققون، فإنه جمع شمل أحاديث الأحكام ورتبها أحسن ترتيب ونظمها أحسن نظام مع انتقائها أحسن انتقاء ويطرح منها أحاديث المجروحين والضعفاء. قال جعلت كتابه أفضل الزاد. قال جعل كتابه أفضل الزاد. يبقى كتاب أبي داود رحمه الله كما يقول ابن القيم أن أبي داود رحمه الله جمع شمل أحاديث الأحكام ورتبها أحسن ترتيب ونظمها أحسن نظام مع انتقائها أحسن انتقاء. انتقل أحاديث كما بينا انتقل أحاديث التي ذكرها في مصنفه من خلال 500,000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال يطرح منها أحاديث المجروحين والضعفاء. قال جعلت كتابه أفضل الزاد. هذا زاد لا تستغني عنه كطالب علم أو كعالم بدين الله سبحانه وتعالى. قال الأحاديث المنتقدة على السنن. الأحاديث المنتقدة على السنن. قال وقد انتقد الإمام الحافظ ابن الجوزي رحمه الله بضعة أحاديث ذكرها أبو داود في سننه وعدها من الموضوعات وهي 9 أحاديث. ابن الجوزي رحمه الله جهبذ حافظ، وبالتالي انتقد على أبي داود 9 أحاديث. الأحاديث دي كلها أحاديث موضوعة. يقول في ذلك ومع ما عرف عن ابن الجوزي من التساهل في الحكم بالوضع فقد نزعوا فيها بعض الحفاظ كالجلال السيوطي ورد عليه فيها. قال ولو سلمنا ابن الجوزي نقده فهي قليلة جدا لا تكاد تذكر بجانب الآلاف التي شمل عليها الكتاب. لو قلنا والله أحاديث موضوعة 8 أحاديث من قلنا أحاديث الكتاب 4,800 أو كما يعني في البعض يقول 5,274، فعلى ذلك نقول دي نسبة ضئيلة جدا، نسبة ضئيلة جدا. قلنا كحال الإنسان لما تيجي أنت تنقل كده كلام كتاب تنقله بخطك هنجد أن هو بعض الأخطاء يقع فيها الإنسان، بعض الأخطاء، لكن نقول أنها أخطاء يسيرة بسيطة جدا، قلنا ولكن الكلام بأكمله هذا كلام طبعا يتم العمل من خلال لقد اشتمل على وانتقى الأحاديث التي يعني لها واقع في حياة الإنسان أو إن هي ضابطة لأعمال الإنسان. قال لذلك نرى أنها لا تغض من قيمة الكتاب كمرجع موثوق به من كتب السنة، ولكن نوصي الباحث ألا يأخذ بالأحاديث التي سكت عنها أبو داود إلا بعد التمحيص والتدقيق. لما نيجي نقرأ كده يقول هذا الحديث سكت عنه أبو داود، يبقى حديث سكت عنه أبو داود يبقى يحتاج للنظر مرة ثانية. انظر كده العلماء ماذا قالوا في الحديث ده، هل هو فعلا صالح للاحتجاج ولا هذا من باب الضعيف؟ وبالتالي يبقى معناه لابد ان احنا ندقق وايضا نوحص هذا الكلام عن الحديث الذي سكت عنه ابو داود رحمه الله حتى يعلم درجة الحديث من الصحة او الحسن او الضعف. قال عدة سنن ابي داود، الاحاديث اللي اشتمل عليها عددها كام؟ قال قد سمعت انفا ان عدتها 4,800 حديث، وقد عدها بعضهم 5,274 حديث، وذلك راجع الى ان بعض العدين قد يعتبر الحديث المكرر حديثا واحدا، وقد يعتبر البعض حديثين او اكثر، والطريقتان معروفتان عند المحدثين. يبقى نقول والله الحديث كم حديث؟ نقوله 5,274، يقول لك ده البعض عدهم وادوا 4,800. طب الفرق ده جه منين؟ هل اضيفت احاديث؟ نقول لك لا، في احاديث مكرره البعض عند عد الاحاديث، ان كان حديث مكرر يبقى لا ياخذه في الحسبان، حطوش في العدد خلاص لان هو تم. ساعات العلماء كده علماء الحديث بيحتاجوا ان هم يذكروا الحديث ده في اكثر من موضع، وان الحديث ده اشتمل مثلا على 3 احكام، اشتمل على حكم في الصرف وعلى حكم في البيوع وعلى حكم مثلا في كذا، يبقى بيضعوا في هذا تحت هذا الباب او تحت هذا الباب او تحت هذا الباب. لما نيجي نعدها نقولش 3 احاديث، نقول حديث. البعض يعدها قلنا لانها مختلفه في الاحكام، البعض يعدها 3 والبعض يعدها 1. دي طرق يعني معروفة عند العلماء وعند المحدثين. لذلك قال وذلك راجع لأن بعض العدين قد يعتبر الحديث المكرر حديثا واحدا، وقد يعتبر البعض حديثين أو أكثر، والطريقتان معروفتان عند المحدثين. قال وقد قسم أبو داود رحمه الله كتابه إلى كتب، والكتب إلى أبواب، وعدة الكتب 35 كتاب، منها ثلاثة كتب لم يبوب فيها أبوابا، وعدة الأبواب 1871 باب. يبقى اشتمل على 35 كتاب. نقرأ كده: كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة. الكتاب الواحد بيشتمل على أبواب، بيشتمل على أبواب، الباب تحته حديث أو أكثر من حديث. فلذلك قال والكتب، ومنها ثلاث كتب لم يبوب فيها أبوابا، كتب كتاب فقط وأدرك تحته الحديث أو أكثر من ذلك، ولكن لم يبوب له أبوابا. عدة الأبواب 1871 باب، 1871 باب. التبويب دايما كده العلماء لما يجي يبوبوا الأبواب أو يترجموا، دي عبارة عن تراجم للأحاديث. هنجد علاقة دايما بين الباب اللي هو كتبه عنوانه وبين الأحاديث اللي هي المذكورة تحته. يبقى هذا باب، مثلا باب البول من قيام أو جواز البول من قيام، يبقى يذكر الكلام ده جابه منين؟ يبقى هو استنبطه من خلال الحديث، ذكر الأحاديث التي فيها جواز أن يبول الإنسان من قيام، ولذلك يترجم لها الترجمة. يبقى بينظر الحديث يتم جمعها في باب واحد، وبعد كده يستخرج عنوان الباب من خلال الأحاديث التي يذكرها تحت ذلك الباب. وبالتالي عدد الأبواب 1871 باب، وعدد الكتب 35 كتاب. قلنا يبقى الكتاب مشتمل على أبواب، الباب مشتمل على حديث أو أكثر من ذلك على حسب الحاجة إلى هذا الأمر. يتكلم بعد ذلك المصنف عن الشروح، شروح سنن أبي داود. قال للسنن شروح كثيرة، منها شرح الإمام الخطابي رحمه الله اللي هو معالم السنن. قال هو شرح وسط اعتنى فيه باللغات وتحقيق الروايات واستنباط الأحكام والأداب، وهذا الشرح مضبوط. يبقى معالم السنة للإمام الخطابي رحمه الله. أما نيجي نقرأ كده في صحيح مسلم في شرح النووي رحمه الله، نجد أن الإمام النووي رحمه الله يعتمد كثيرا في الكلام على الإمام الخطابي. يقول قال الخطابي في معالم السنة، قال الخطابي في معالم السنة. فالخطابي عالم جاهل يعني من السلف، وقلنا عالم من علماء أهل السنة. شرح سنن أبي داود في كتاب سماه بمعالم السنن، وكما يقول هو شرح وسط اعتنى فيه باللغات وتحقيق الروايات واستنباط الأحكام والأداب، وهذا الشرح مضمون. الشرح أيضا شرح الشيخ شرف الحق الشهير بمحمد بمحمد أشرف اللي هو العظيم أبادي الذي توفي في القرن الرابع عشر الهجري، سماه عون المعبود على سنن أبي داود، وده اللي احنا إن شاء الله تعالى حنتناوله. اقتصر فيه على كشف بعض اللغات الغريبة والعبارات العويصة مجتنبا للإطالة، ولم يتعرض الشرح لترجيح الحديث بعضه على بعض إلا على سبيل الإيجاز، من غير ذكر أدلة المذاهب المتبوعة على سبيل الاستيعاب إلا في بعض المواضع التي دعت إليها الحال. بدأ عون المعبود على سنن أبي داود للعظيم أبادي اللي هو الشيخ شرف الحق. كذلك أيضا من ضمن الشروح قال المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود للسبكي رحمه الله. قال وشرح مبسوط عنا فيه ببيان تراجم رجال الحديث وشرح ألفاظه وبيان معناه، ونستفاد منهم بالأحكام والأداب مع ذكر من أخرج الحديث غير أبي داود. كذلك أيضا في مختصرات السنن، مختصرات السنن قد اختصر سنن أبي داود الإمام الحافظ المنذري رحمه الله صاحب الترغيب والترهيب، وقد التزم المنذري أن يذكر عقب كل حديث من وافق أبا داود على تخريج من الأئمة الخمسة، كما بين علل بعض الأحاديث فأحسن في عملي وأجاد. يبقى دي مختصرات السنن، يعني مثلا نقول مختصر البخاري رحمه الله، البخاري رحمه الله ذكر كان ممكن بيذكر كده تحت الباب أكثر من حديث، ممكن يذكر كده عن 10 أحاديث مثلا تحت الباب، فهو بينتقي بيختصر الكلام ده زي ما بنختصر أي كتاب. يبقى بنجيب والله أدي أصول الأحاديث بحيث إن احنا نقول والله أدي كل باب تحته حديث واحد أو آية، أو حتى يعني ترجمة الباب فقط، لأن الترجمة ترجمة الإمام البخاري رحمه الله ساعات مش بياخدها من الحديث اللي ذكره، ولكن نتيجة رواية وردت مثلا في السنن أو عند مسلم رحمه الله ولكن لم تكن على شرطه فبيترجم لها، وكأن الإنسان لما ينظر كأن ما فيش علاقة بين الترجمة عند الإمام البخاري في بعض الأحيان وبين الحديث، لكن لا بتبقى علاقة، لكنها إيه؟ علاقة يعني غير مباشرة. يبقى علاقة مباشرة، وده اللي هو يعني اللي بيقرأ في صحيح البخاري يعلم ذلك الكلام، وكيف أن ابن حجر رحمه الله كان بيوجه هذا الكلام بالتوجيه الصحيح. فمختصرات السنن يبقى المنذري رحمه الله، حافظ المنذري رحمه الله اختصر يعني هذه السنن، وكان بيذكر عقل كل حديث من وافق أبا داود على تخريجه من الأئمة الخمس. والحديث ده مين اللي وقف فيه؟ ورد في الترمذي، ورد في النسائي، ورد في عند الإمام أحمد، ورد عند ابن ماجه. قال كما بين علل بعض الحديث في أحسن في عام المجال تهذيب المختصر، قال وقد هذا بدل المختصر وشرحه ابن القيم الجزي رحمه الله، وقد هذبه وزاد عليه الكلام على علة سكت عنها المنذري أو لم يكملها، والتعرض تصحيح حديث لم يصححها، والكلام على متون مشكلة لم يزد إشكالها، وبسط الكلام في مواضع منه لعل الباحث لا يجدها في كتاب سواه. ابن القيم رحمه الله أيضا قام بتهذيب المختصر، ولكن حنجد أن ابن القيم رحمه الله معلقش على كل الأحاديث، نجد جملة كبيرة جدا من الحديث ممكن ايه يتركها ويجي يعلق على بعض الاحاديث، فهنحتاج برضك الى التعقيب وتعليق ابن القيم رحمه الله. وبالتالي هذا مختصر وشرحه ابن القيم الجوزي رحمه الله، وقد هذب وزاد عليه كلام على علة سكت عن المنذري او لم يكملها، قال تعالوا تصحيح حديث لم يصححها، وكلام على متون مشكلة هو اساسا لم يزل اشكالها، وبسط الكلام في مواضع منه لعل البحث لجدها في كتاب السور كما عرف ابن القيم في توفيق المقامات حقها، وقد طبع مختصر وتهذيبه وكتاب معالي السنن الخطابي في كتاب واحد بمصر. هذا اخر ما ذكره المصنف عن ابي داود رحمه الله، وباذن الله سبحانه وتعالى من باكر ان شاء الله تعالى هنبدا في تناول سنن ابي داود، والكلام تحت اول كتاب ذكره الا هو كتاب الطهاره، وهذا نرجعه باذن الله سبحانه وتعالى الى المره القادمه نكتفي بذلك القدر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.